قال عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، نستأنف بعد حمد الله عز وجل شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا وجميع المسلمين بعلمه. وقفنا عند قوله رحمة الله تعالى عليه: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يقول الشيخ السعدي في شرحه وتعليق على منظومته، يقول: يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل، يقول الشيخ وعليكم السلام وبركاته حي الله الغازي، يقول الله عز وجل، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن ما يفعله الإنسان إذا كان ما فعله من جهة الإذن من جهة الشارع والمراد بالشارع يعني الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، الشارع الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، أو من جهة صاحب الفعل كان يوكلك إنسان بأن تفعل فعلا معينا، فهذا يعد إذنا. يقول الشيخ أن ما نشأ، يقول الشيخ أن ما نشأ من ذلك المأذون هذه الأشياء توجب الضمان إذا استقلت يعني بذاتها كانت تلك الآثار المترتبة عليها هدرا غير مضمون، هدرا غير مضمونة. معنى كلامه رحمة الله تعالى عليه، معنى كلامه أنك إذا أذن لك في فعل من الأفعال سواء من الخالق أو من المخلوق، وكان هذا الشيء في الأصل لو ارتكبته بدون إذن فما يترتب عليه يوجب ضمان، فما كان فيه إذن فإنك لا تضمن شيئا، لكن هذه الأشياء لو استقلت في أصلها وجب الضمان، لكنها كانت هدرا ليس هناك مطالبات، وذلك لأن الشارع أذن فيها أو صاحب العمل. أقول بارك الله فيكم، هذه القاعدة التي معنا: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فكل فعل تفعله أذن فيه الشارع فهذا لا يجب فيه الضمان، وإن كان الضمان قد يكون لازما في كل ما لم يأذن فيه الشارع. لذلك قال الشيخ: لذلك قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومفهوم هذا البيت ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، يعني ما لم يأذن فيه الشارع أو صاحب الحق فإنك يجب أن تضمن ذلك. ثم قال: فما تولد عن المأذون فيه فإنه تابع له، حاصل كلامه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له أيضا. فالمأذون فيه يتبع ما ترتب عليه في عدم الضمان، وغير المأذون فيه يتبع ما ترتب عليه في الضمان. هذا حاصل كلامه رحمة الله تعالى عليه. طيب، مثال لذلك اليهودية التي كانت تسب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالأصل أن دم الإنسان محرمة، سواء كان ذميا أو سواء كان مسلما أو كان ذميا، فالدماء محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكن هذه اليهودية لما آذت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون بذلك انتقضت عهد الأمان الذي دخلت فيه إلى الإسلام. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دمها. هذا حديث صححه العلامة الألباني. فامرأة تسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود، فالأصل أنه غير مأذون في دم تلك المرأة، لكنها لما انتقلت العهد بسبها لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أذن في قتلها. فحينئذ ذلك الرجل الذي قتلها وخنقها حتى ماتت فإنه لا يتحمل الدم، فأبطل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دمها، دم وهدر. هذه هي القاعدة التي معنا: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، لا ضمان. كذلك مما يدل على صحة تلك القاعدة ما رواه كذلك الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، ينهاها ويغلظ في النهي فلا تنتهي تلك المرأة. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت، يعني تلك المرأة، تقع في النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتشتمه، فأخذ المغول المغول سكين أو سيف يشبه ذلك، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فلما أصبح، يعني الصباح، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، علم الناس بموت تلك المرأة فأخبروا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. فجمع الناس، جمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الناس فقال: أنشد الله رجلا، يعني أسأله بالله، فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى، قام ذلك الرجل الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل يرتجف يرتعد من شدة الخوف، حتى قعد ذلك الأعمى بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها ولا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. وكانت بي رفيقة، ولمنها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: الأشهد أن دمها هدر. أهدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دمها. وهذا الحديث كذلك صححه العلامة الألباني. وهذا الحق قد يكون له نوع تعلق في الحياة بعفو الشارع، عفتم بارك الله فيكم. أقول: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. إنسان قد يستوجب الدم فيتوب الله عليه، هذا لا شيء فيه. فإذا تاب فإن دمه يكون صينا مصانا لا يؤاخذ. مما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي كلما دعوتها إلى الإسلام تسمعني فيك يا رسول الله ما أكره، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. ثم قال: فادعوا الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يده الذي قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رفع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى سلم يده ثم قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بتلك الدعوة. فلما أراد أن يدخل البيت وجده مغلقا. لا يخفى عليكم أن الفاسد أو المرأة المفسدة أو الفاجر أو المرأة الفاجرة أو الكافر أو المرأة الكافرة لا يبالون بظهور العورات. أبو هريرة أول ما دخل البيت وجد الباب مغلقا ليس كالعادة، تعجب. فلما أراد أن يدخل قالت له أمه: مكانك يا أبا هريرة، كنية أبو هريرة، مكانك يا أبا هريرة. قال: فلزمت مكاني فسمعت خضخضة الماء. خضخضة نسميها بالعامية المصرية طرطشة الماء، صوت وقع الماء على الأرض. قال: فسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت فعجلت فلبست درعها وخمارها ثم خرجت إلي فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فعندنا هذه المرأة كانت تسب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عفى عنها ودعا لها صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول أن الشارع هو الموكول إليه بالعفو. طيب إذا مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم من يعفو؟ لا تعلم ذلك. لذلك الحق يكون باقيا، فيهدر دم من يسب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهناك كتاب مؤلف ألفه العلامة سيد الإسلام وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ذكر فيه أحكاما يصب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أنفس وأعجب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فقوله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني الشيء الذي أنت أذنت فيه وفعلته وترتب مفسدا من جراء ذلك الفعل فإنه طالما أنت مأذون فيه فلا يلزمك الضمان. فعلم أنك إذا فعلت فعلا وارتكبت به مفسدة وهذا الفعل أنت غير مأذون لك فيه من الشارع فإنه حينئذ يجب عليك الضمان. هذا حاصل كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومن الأمثلة كذلك التي ذكرها يقول مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السرايا أم لا؟ يعني قد سيفعل يقطع يد إنسان فيسري سرايا، يعني هذا القطع أثره فيأتي على الإنسان، فهل يضمن أم لا؟ ينظر في سبب القطع، والعلة من وراء ذلك القطع. وإن شاء الله عز وجل كان المفترض أن يكون حديثنا كذلك الليلة حول قول الناظم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشريعته، لكن لعله لا يسمح بنا المقام الوقت أن نذكر شرح ذلك البيت، فنكتفي بالبيت الذي معنا وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشريعته. فالإنسان الذي قطع يد غيره ينظر في ذلك في العلة من وراء ذلك، فلو كان لعلة شرعية مأذون فيها فإنه لا يضمن بتلك السرايا. مثلا رجل يقتص، يقوم قصاص يقوم بتنفيذ القصاص، فلما أراد أن يقطع يد إنسان انفلت السيف فأتى بحياته، فحينئذ ذلك السياف والقصاص لا يضمن ذلك، يكون دم ذلك رجل هدر، دمه هدر لا شيء له، لا شيء له عليه يعني على من قطع. لكن بقيت دية رجل، فعلى من تكون؟ فإما أن نقول أنها توضع أو تدفع من بيت مال المسلمين على تفصيله، أما إذا كان القطع جناية، إنسان اعتدى على إنسان فقطع يده، فبالمناسبة أسألكم تنشيطا لكم واستخراجا عما في جعبتكم من علم، أقول الإنسان الذي أتلف يد إنسان اليمنى مثلا أو اليسرى ماذا عليه من دية؟ كم دية يد واحدة من كلتا اليدين؟ كم دية اليد الواحدة؟ أجيبوا بارك الله فيكم. نعم أحسنت يا شيخ بسيوني. أبو أنس الشيخ بسيوني صحيح؟ أبو أنس هو الشيخ بسيوني أليس كذلك؟ الحمد لله. تقصد بلى. بعض الناس يطلبون الإعادة. أقول لو إنسان قطع يد إنسان يده اليمنى أو اليسرى إحدى يديه فأصبح عليه دية لأنه ممكن يطلب القصاص هذه المسألة الثانية فعليه دية فكم ديته؟ فديته نصف الدية ونصف الدية 50 بعيرة يدفع قيمة 50 بعير وبعض العلماء الفقهاء لها تفصيل في البعير هل هو من أنفس الإبل أو وسطها أو أقلها الصحيح أنها تنزع على حسب الحالة وعلى حسب التعدي وعلى حسب الجرم وهذا أمر ليس هذا محل لبسطه ففهمنا أن في أبواب الجنايات لو جنى إنسان على غير بإذن من الشارع فإنه لا يضمن فيه شيء ولا يلزم شيء أما إذا لم يكن مأذون فإنه يضمن ما أتلفه وكل ما تولد من ذلك وأوجب ذلك إنسان يقطع يد إنسان فهمتم ما قال فيكم جناية وظلما ثم يمكن ذلك الإنسان يتعالج في المستشفى فتسري تلك الجراحة ذلك الجرح حتى يتلف بدنه حتى يموت ورجل ما قطع إلا يد واحدة ماذا عليه حينئذ من قبل أهله الدية وعفى عن القصاص ماذا عليه وما قطع إلا يد واحدة ماذا عليه أجيب بارك الله فيكم ماذا عليه طيب هل عليه دية كاملة أو نصف دية إنسان تعدى جناية فقطع يد إنسان فأصحابه قبلوا الدية فلما دخل ذلك الإنسان في المستشفى تعدى ذلك الجرح حتى أتلف ذلك الرجل فمات فحينئذ عندما يريد أن يأخذ الدية هل يأخذ نصف الدية أم الدية كاملة أحسنتم بقى فيكم يا أخو أديها كم أحسنتم بقى فيكم طيب ما شاء الله طيب الحمد لله يبقى أديها كاملة بفضل الله عز وجل فنقول أن عليه نصف الدية أن عليه نصف الدية على في مقابل الجناية فهمتم بقى فيكم عليه نصف الدية في مقابل الجناية وعليه نصف الدية الأخرى في مقابل سيران الجناية إلى إتلاف البدن يعني ضمان نصف جناية ونصف على سبيل الضمان فيلزمه دية كاملة وذلك بلا شك إذا قبل أهله ذلك. طيب يقول الشيخ الساعدي ممثلا على تلك القاعدة وهي: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يقول: وكذا لو أراد أن يمر بين يدي إنسان وهو يصلي ثم دفعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه، يقول: لم يطمن. وذلك حصل كلام الشيخ لأنه مأذون له من الشارع، أقول في دفعه، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. إنسان لو ضرب إنسانا بيده دفعه تعديا فإنه يضمن. أما إذا فعل من وجه مأذون له فيه من الشارع فإنه حينئذ لا يضمن. ومما يدل على صحة ذلك الفعل وكذلك على صحة الفقه أو القاعدة الفقهية المترتبة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد رآه في ذلك الفعل أحد التابعين أو أحد كبار التابعين وهو أبو صالح السمان، فقال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسطوه من الناس. كان يقف أبو سعيد الخدري خلف سارية أو شاخص نصبه لنفسه أو نحو من ذلك، أو عود أو رمح أي شيء، يقف خلف سترة. رأيت أبا سعيد الخدري يصلي في يوم الجمعة إلى شيء يسطوه من الناس. قال: فأراد شاب أن يمر من بين يديه. وهذا الشاب من قبيلة من بني أبي معيط، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز، يعني أن يمر بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره. أبو سعيد أعطاه لكزة أو وكزة في صدره. قال: فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، جلس ينظر هل هناك فوجة يمر من خلالها. فلم يجد إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، عاد مرة ثانية يمر بين يديه، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، المرة الثانية كانت أشد. ولا أحد يقول أن هذا معارض للصلاة وهذا مظلم للخشوع، لأن هذا مما أذن فيه الشارع، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ويصح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان وابن الحكم، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ودخل أبو سعيد الخدري خلفه على مروان بن الحكم فقال: ما لك؟ قال له مروان: ما لك ولابن أخيك يا أبي يا أبا سعيد؟ ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال أبو سعيد الخدري: هذا مربط الفرس، لما القاعدة الفقهية والفقه ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث. قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فإذا قتل يكون دمه هدر. هذا أبو سعيد الخدري أحسن الفهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعمل بما سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ما سمعه عمل به. وهذا يدل على فقه. فلو أن إنسانا في صلاة ودخل عليه وأراد إنسان آخر أن يمر بين يديه فإن له أن يدفعه. فإن عاود الرجل أو فإن عاند فعاود إلى مثل ذلك الفعل، فإنه حينئذ يجوز له أن يقاتله. وسماه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيطانا. كذلك إنسان أراد أن ينظر إليك في بيتك دون إذن منك، فلو علمت أن هناك إنسان ينظر إليك ففقأت عينه التي نظر بها فلا شيء عليك، فهذه العين تكون هدر. والعين الواحدة فيها نصف الدية، والعينان فيهما الدية كاملة. وذلك لما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اطلع على بيت قوم، يعني انسان اطلع على بيت قوم قال من اطلع على بيت قوم فأدخل بصره فأراد أن ينظر إلى عورة البيت، فإذا فقر عينه فلا شيء عليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهذا بلا شك إن لم يكن أذن فيه الشارع، أما إذا كان مأذون فإنه لا شيء عليه، كما يجوز النظر إلى المخطوبة، وكما فعل بعض الصحابة أنه تخبأ لها، وكان الإسناد يحتاج إلى مراجعة. فما كان فيه من إذن يعني الشارع فإنه لا ضمان، ومن كان بغير إذن، من كان بإذن فإنه لا ضمان، من كان بغير إذن فإنه يضمن حينئذ. فالإنسان مأذون له أن يفقع عين من ينظر إلى بيته. والأدلة على ذلك متكاثرة، الأدلة على ذلك متكاثرة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومن أمثال هذا، من الأمثلة على تلك القاعدة، ومن أمثال هذا يعني من الأمثلة على تلك القاعدة أنه لو وطأ زوجته فعقرها يعني فماتت، فإن كانت يطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يطأ مثلها ضمنه. فالرجل يجامع زوجته فيعقرها، إن كانت مثلها طوطة فلا ضمان عليه، وإن لم يكن مثلها طوطة كان تكون تلك المرأة صغيرة لا تصلح أو لا يصلح مثلها للزواج فإنه يضمن حينئذ. يقول كذلك: ومن ذلك لو وضع حجر في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر أو نحوه مأذونا له فيه بأن كان نفع المسلمين لم يضمن ما تلف به أو لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. حاصل كلام الشيخ أنك قد تعمل أعمال الخير من حفر بئر أو تضع حجر لحاجة أو لعلة، فإذا كنت تعمل عملا في سبيل الله فإن كنت تعمل عملا في سبيل حي الله. شيخنا الشيخ أبا إسحاق الأسد يعني لا طالما يعني اشتاقت الأذن إلى سماع صوتك، فلا نحرم اليوم بإذن الله من صوتك، يعني طالما اشتاقت والله الأذن إلى سماع صوتك. كثيرا ما ندخل فلا نجد من تشتاق الأذن إلى سماعه فننصرف مباشرة، فلعلك يعني تشنف أذاننا فتتحفنا بكلمة يعني نعاود بها تلك الذكريات الطيبة بإذن الله. أقول الإنسان يفعل الإنسان يفعل شيئا في سبيل الله كحفر أو نحو ذلك، فهذه الحفرة التي حفرها قد يأتي إنسان فيقع فيها، فما كان مأذون له فيها فإنه لا ضمان عليه، أو كان حفر ذلك لغير نفسه، إن كان حفر نفسه فإنه يضمن، حفر بأن يشرب هو منها وأهله وعشيرته وقبيلته، أي إنسان يقع في تلك البئر فإنك يضمن. إذا كان حفر لله عز وجل في سبيل الله فإنه حينئذ لا يضمن، فما كان النفع متعديا لا فإن كان النفع قاصرا فإنه يضمن، وإن كان نفعا متعديا فإنه لا يضمن. وهذا الذي أقوله بخلاف معنى المعنى الذي قاله الشيخ، فهمتم بارك الله فيكم؟ فيقول بأن كان نافع المسلم لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا في الفعل، مش معناه النفع المتعدي، لا، التعدي في الفعل يعني التجاوز، هذا غير المعنى الذي قلته آنفا. يقول الشيخ ومما يشبه هذه القاعدة وقاعدتنا، وكل ما نشأ من المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. في بعض النسخ تقول البيت بالفتح وكل ما نشأ من المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. بالمناسبة منذ تقريبا سنة 95 ميلادية كنت أدرس ذلك الكتاب، فوقفني ذلك الشرح طويلا، ثم أنظر إلى البيت وأنظر إلى الشرح فلا أجد ترابط، ثم أتيت إلى أحد مشايخنا المشهود لهم بالبنان في ذلك الفن، قلت له يا شيخ هذا البيت كذا وكذا والمعنى كذا وكذا، فجعل يشرح لي، فكنت أسأله عما أشكي علي في الكتاب، فصلت فترة وأنا متردد، كلام مفهوم لكن هو لا ينطبق على البيت، فإذا بالأبيات فيها سقط، يعني كتبت الأبيات على غير الوجهة الصحيحة، كانت هناك أبيات ساقطة في الطبعة القديمة، يعني ما كان عنده طبعة كطبعاتي طبعة دار الحرمين فإنه سقط منها أبيات، والكلام كلام الشارع كلام السعدي لا يستقيم مع البيت الذي ذكره. لكن بفضل الله لما أعيد طباعة الكتاب طبع كاملا، والله تعالى أعلم. وإن كان كثير من النسخ أظن في الإنترنت ما زالت ساقطة فانتبهوا. يقول: وإما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إذا كانت مقوة للنفوس كالنصب والتعب. يعني أنت تفعل طاعة من الطاعات فيعتريك مشقة، هذه المشقة كل مشقة تحدث لك فإنك تثاب كذلك عليها، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الرجل أو المرأة اللي سأله في الحج، فقال للمرأة: أجرك على قدر نصبك، أو أجرك على قدر نصبك، فبقدر التعب تحصل الأجر. وإن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حج على ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم. قل كذلك: وراعة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار، طيب، يقول: كل ما نشأ من آثار في الطاعة فإنه مثاب عليها كالصوم. قل إخواني بارك الله فيكم أن تغير رائحة الفم محبوب لله عز وجل يثاب عليه إنسان لا لذاته ولكن لغيره، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فلما كان الصوم عبادة لا يعتريها الرياء في الجملة، وذلك لعدم اطلاع الناس على ذلك أو حقيقة صوم الإنسان من عدم صومه، وكانت شعار الإخلاص نسبها الله عز وجل إلى نفسه سبحانه وتعالى، فكان ما يترتب على تلك العبادة العظيمة التي هي من أهم الثمرات فيها ومن أجلها تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالغرض من هذه العبادة العظيمة تحقيق تقوى الله عز وجل، فكل ما حدث منها من تغير من رائحة الفم أو بسببها فيكون محبوبا لله عز وجل. لكن أقول وانتبهوا أن ذلك الشيء، أن ذلك الشيء محبوب لغيره ليس محبوبا لذاته، فالله لا يحب روائح الكريهة. فلو فهمتم ذلك علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة أنه كان يتسوك، كان بالسلم يتسوك في حديث أم المؤمنين عائشة: ما لا أحصي من نوى صائم، يعني كان يتسوك حال الصيام، سواء في ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، خلافا لمن كره ذلك من الفقهاء، فقال: يترك الإنسان تغير رائحة فمه بعد الزوال وذلك لأنها محبوبة لله. فمن فهم أن ذلك الشيء ليس محبوبا لذاته إنما لغيره علم أنه لا شيء في استعمال السواك، وأن استعمال السواك سنة طيلة نهار رمضان حتى غروب الشمس بل وفي كل وقت. وقريب من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل فإنه تكره النفوس، فإنه تكره النفوس. فالجهاد عبادة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد وقتل النفس وخروج دم الإنسان هذا مما كره، مما كره الإنسان. لكن لما كانت هذه العبادة العظيمة الجهاد في سبيل الله داعية دعوة إلى الإسلام ورفعا للإسلام فوق كل راية، كان كل ما يحدث جراء تلك العبادة العظيمة فإنه حينئذ محبوب لله عز وجل. فقتل النفوس وإصابة الأنفس والجراح المترتبة على ذلك وفقد الأنفس هذا نقول أنه محبوب لغيره، محبوب لغيره. لكن يثاب الإنسان على كل ما يحدث تلقاء ذلك أو جراء ذلك. فهم ابن ملحان كما في الصحيح أنه لما طعن من خلفه في بعض الروايات أنه تلقى الدم بيديه ثم رفع عليه إلى السماء ثم قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فكل ما ترتب على تلك العبادة العظيمة الجهاد في سبيل الله فإنه يكون محبوبا لله عز وجل، ليس لذاته وإنما لغيره. وبأمر أن تتقيه جرى أمر أن ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فإن كان الجهاد شقا على النفوس لكن لما كان ذلك محبوبا لله عز وجل فإنه يثاب على كل ما يحدث من آثار مترتبة على الجهاد في سبيل الله، كل الآثار المترتبة على الجهاد تكون محبوبة لله عز وجل محبوبة لغيرها. يقول الشيخ السعدي في شرحه على منظومته يقول: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه. ومن أصح الأدلة في ذلك قوله تعالى عن نبينا موسى: وألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. فإلقاء طواه إلقاء كلام الله كفر وردة عن دين الله، وذلك مع التعمد كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد سبق بنا في عند السامعين بأن ذلك في درس الفجر في درس تفسير سورة التوبة وتكلمنا عن ذلك قريبا جدا. فالشاهد من ذلك أن موسى لما غضب وألقى الألواح، ألقى الألواح دون أن يشعر، لم يعلم بذلك. فلما فعل ذلك الفعل دون علمه ودون قصده فإنه معفو عنه، فإنه معفو عنه. يقول: كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق، إنه منافق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فعل حاطب ما فعل؟ قال عنه ذلك القول اجتهاد منه في ذلك. وقصة حاطب بن أبي بلتعة رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم بعث عليا يعني بعثني والزبير والمقداد بعثني والزبير والمقداد قال انطلقوا يعني جميعا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة يعني امرأة تركب إبلا أو جملا فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها الكتاب. قال علي بن أبي طالب فانطلقنا حتى أتينا روضة أو ضخاخ فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب. فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو ببعض أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله قال حاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تعجل علي إني كنت امرأ إنسانا ملصقا في قريش يقول كنت حليفا بينهم حلف. قال ولم أكن من أنفسها يعني ليس مما له قرابة وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يد يعني معروف فلان عليه يد أو لي عليه يد يعني معروف يحمون قرابتي ويحفظون مالي أو نحو ذلك من الكلام. يقول حاطب بن أبي بلتعة وهذا والشاهد يا رسول الله لم أفعل ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أما هذا، يعني حاطب، أما إنه قد صدقكم. فقال عمر وقد غضب غضبا شديدا من أجل ذلك، فقال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الشاهد في ذلك الحديث، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك المنافق، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عمر، إنه قد شهد بدرا، يا عمر إنه قد شهد بدرا، ولعل الله أن يكون قد اطلع على آل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل هنا واجبة، ليس لعل هنا تفيد الترجي لكن تفيد اليقين لا تفيد الشك، لعل الله أن يكون قد اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الذي قاله عمر قاله غضبا لله ورسوله، وقاله متأولا مجتهدا، فلا شيء عليه. يقول الشيخ السعدي: واعتراضه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قصة الحديبية. قصة الحديبية باختصار وهي موجودة في البخاري، قصة الحديبية، هذه القصة وهي قصة طويلة، لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أو وافق على الصلح وأوصيت بنود الصلح، نظر عمر إلى ذلك فغضب غضبا شديدا، وكأن به لم يعقل هذه الشروط الصلح، لم يعي ذلك الشهود جيدا، نظر لها من ناحية أخرى، حتى بعد ذلك، لأنه يقول: فعملت لذلك أعمالا، ندم على ذلك غاية الندم، أبعاد ذلك الصلح لم يعيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أولسنا على الحق؟ تأملوا الكلام. قال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أولسنا على الحق؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: بلى. قال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ قال عمر للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذ عمر بن الخطاب هذه الكلمات وذهب بها إلى صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: يا أبا بكر، أولسنا على الحق؟ فيقول: بلى. فيقول: يا أبا بكر، أوليسوا على الباطل؟ فيقول: بلى، يعني هم على الباطل. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ فلما نعطي الدنية من ديننا؟ فقال أبو بكر الصديق: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. ثم قال: فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. تأملوا إجابة أبي بكر الصديق في معزل في ملأ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن القلب يجي مع القلب والهوى مع الهوى، نفس الكلام نفس الإجابة واحدة. فعمر بن الخطاب ما قال ذلك اعتراضا، لكن غضبا لله عز وجل ولدينه سبحانه وتعالى، فعذر من أجل ذلك. لذلك الكلمات لا رائحة أو لسنا على الحق أو ليسوا على الباطل لما نعطي الدنيا من دين، كل ذلك أو مطلوب لكل مسلم أن يعلم أنه على الحق وأن عدوه على الباطل وأنه لا يعطي الدنية في أمر دينه. لذلك عمر جاء في الحديث قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني جعل يتقبل الله. لذلك لأن هذه الصلح لو وضعتم أنفسكم لكان عمر ما يعقل هذا الأمر أبدا، كيف يكون الخير في ذلك؟ وقصة صلح الحديبية في أحداثها أشياء كثيرة تناسب المقام معنا، لكن تحتاج إلى وقت لصودها وتفصيلها. لكن تأملوا فيها، تأملوا مثلا لموقف أبي بصير بعد ذلك الذي أبده النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقطع على كفار قريش الطريق، جعل يقطع على كفار قريش الطريق، فيتأتي كفار قريش وتناشد النبي صلى الله عليه وسلم الله راحم أن يكف عنهم ذلك. كونه إنسان، كونه إنسان يستسلم لأمر الله وأمر رسوله، هذا في الخير. كذلك إن كان لك ثم كافرا وشددت عليه في كلام فلا شيء عليك، فهذا أبو بكر الصديق لما يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء وقاله: إني لأرى أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني هم لو كانت ثم حرب تركوك ولم ينصروك. أبو بكر يغضب من أجل ذلك فيقول: امصص بضر اللات. فهذا الكلام وان كان لا يقبل في الجملة لكنه مع هذا الموقف يصح: امصص بضر اللات، يعني من فرج الآلهة، اذهب وافعل معها ذلك. فأبغض عليه في رد، وذلك حتى يقنه درسا. لذلك كما جاء في الحديث الصحيح على رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه سوغ. وهذا المسوغ للفعل قد أذن الشارع في أصله، لكنه لم يأذن به الشارع على عمومه لمصلحة راجحة. في بعض أوقات يضيق في الشارع، فقصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل واحد يستدعي حزبه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ وفي رواية: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوها، يعني الحزبية والعصبية، فإنها منتنة. حزبيتنا وعصبيتنا لدين الإسلام، لا نرفع شعار إلا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا شعارنا وهذا دثارنا الذي نعيش عليه ونموت عليه. فلما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك، سمع بذلك الخبر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال عن المهاجرين: أو قد فعلوها؟ يعني يصل نحن نأخذهم في دارنا ونعطيهم أولادا ونعطيهم أموالنا، والبعض منا يفعل معه كذا وكذا. قال: وقد فعلوها؟ ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني الأعز هو والأنصار، والأذل النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، فداء آباؤنا أمهاتنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما علم بذلك عمر، قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. نفس الكلمات: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهو منافق فعلا. فقال: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شاهدت هذه القصة وفيها فائدة أن أصل ذلك العالم ظلم فيه، إنسان يسب دين الله أو الرسول أو الإسلام مأذون أن يقتل ذلك الرجل، فأصل ذلك مأذون فيه من الشارع، لكن في وقايع معينة لا يؤذن فيها لمصلحة راجحة. دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كلام سينتشر في خارج مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لما استدبر الأمر جلس ليقتل أصحابه، فتكون فتن، فتكون مانعا من ناس كثر أن يدخلوا في دين الإسلام. يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال الشيخ: بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية نفسه، بذلك يضمن بلا شك فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال، يعاقب على ما صدر منه من الأقوال والأفعال. لذلك وبهذا القدر نكون قد انتهينا من شرح ذلك البيت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول في ميزان حسناتنا، اللهم ارزقنا العمل بما نقول يا رب العالمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا سبل العلم، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا علي لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا مؤتمعين بأوامره منتهين عن نواهيه. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا بنا إلى النار. اللهم شفع فينا القرآن والصيام ونبيك العدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا بعدي تفرقا معصوما. اللهم بارك في السامعين والحاضرين، وجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يعني معذرة، يعني لو سؤال فقط يتعلق بالدرس ممكن، إذا لم يكن يتعلق بالدرس فنجعل السؤال لأخينا الشيخ أبي إسحاق يجيب بإذن الله تعالى. أخونا أبو إسحاق الأثري يجيب بإذن الله تعالى، يعني إذا كان لا يتعلق بالدرس فيجيب الشيخ أبو إسحاق. أخونا أبو إسحاق الشيخ تفضل، تفضل يعني اطلب اللقاء، بارك الله فيك.